النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية. في الدرس السابق تكلمنا عن قصة هجرة الحبشة الثانية، تكلمنا عن استقرار المسلمين في الحبشة، تكلمنا على الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون على عمرو بن العاص وعلى عبد الله بن أبي ربيعة أمام النجاشي رحمه الله. وبعدين تكلمنا على إمام حمزة رضي الله عنه، وكيف كان إيمانه إدراكة عظيمة جدا 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 للصف المسلم. سبحان الله يا إخواني، بعد ثلاثة أيام من إمام حمزة آمن رجل آخر، آمن عظيم آخر. لكن سبحان الله، هذا المؤمن الجديد سيغير الله عز وجل بإيمانه من وجه الأرض تماما، سيغير بإيمانه من حركة التاريخ، سيزلزل عروش ملوك الأرض في زمانه، كسرى وقيصر وغيرهم. هذا المؤمن الجديد يا إخواني وأخواتي هو عمر الفاروق رضي الله عنه برضه، منذ أول لحظات إيمانه رضي الله عنه وهو فاروق، وحتى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه ظل فاروقا رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلام هي قصة عجيبة جدا، أعجب من قصة إسلام حمزة رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه في خلال الست سنين اللي سبقت إسلامه كان سلبي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمؤمنين، يعني لا معاهم ولا عليهم. إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاريخه مع المسلمين تاريخ صعب جدا، كله قسوة وعنف، عنف شديد. تعالوا نعرف مين هو عمر قبل الإسلام. عمر يا إخواني كان زي حمزة رضي الله عنه، كان رجلا مغمورا في التاريخ، يعني راجل زي كل الرجال اللي موجودة في قريش قبل أن يسلم. أعطنت لي مكانة في قريش، كانت له سفارة قريش، نعم كان مسموع الكلمة في قبيلته بني عدي وفي قريته مكة، لكن في النهاية هي إيه قبيلة بني عدي؟ ولا هي إيه مكة أصلا بالنسبة للعالم قبل الإسلام؟ إيه مكة بالنسبة لفارس والروم والحبشة ومصر والصين والهند؟ مجموعة من القبائل البدوية البسيطة عايشين في وسط الصحراء على الرعي والتجارة وبيع الأصنام، هم دول أهل مكة قبل الإسلام. عمر كان راجل زي آلاف أو ملايين أو بلايين الرجال اللي مروا في التاريخ، لحد سمع عنهم قبل كده ولحد بيسمع عنهم بعد كده. وعمر سبحان الله فوق ده كله كانت في أسوأ كبيرة جدا جدا على المسلمين قبل إسلامه، ظلمة شديدة جدا كانت في طبعه، كان شديدا على الإسلام والمسلمين، كان يعذب جارية لو أسلمت من أول النهار لآخر النهار، يعذب فيها سبحان الله ثم يتركها في آخر اليوم ويقول والله ما تركتك إلا ملالة. سبحان الله، جئت من كثر الضرب والتعذيب. لكن سبحان الله، زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عامر بن ربيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدماء، شعرت هذه الزوجة برقة في كلام عمر. انت شافها بتجهز نفسها لهجرة الحبشة الأولى، حست بقلبها ان عمر ممكن يسلم، لأنه لا كلمة رقيقة الله صاحبكم الله، بس هي شافت ان هو مش متعودة منه على هذه الرقة يعني. فقالت لزوجها ذلك الكلام، فقال زوجها الكلمة منتهى الغرابة، قال أطمعت في إسلامه؟ نفسك يسلم؟ قالت نعم. قال فلا يسلم الذي رأيتي، لو عمر بن الخطاب يعني، فلا يسلم الذي رأيتي حتى يسلم حمار الخطاب. يا سبحان الله، يأس كامل في إسلام عمر. فرأي عامر ان فرصة إسلام حمار الخطاب اكبر من فرصة إسلام عمر، تخيل. لكن سبحان الله، كانت نظرة المرأة ادق من نظرة الرجل، شافت بقلبها اللي معرفش عامر زوجها انه يشوفه بعقله. عمر يا إخواني كان عايش في صراع نفسي رهيب، هو بين أن يكون زعيما قائدا في مكة
وبين أن يكون تابعا لأمر هذا الدين الجديد. قلبه بيقول للناس ديت ممكن تكون على الحق، والناس ديت ثباتها عجيب جدا، والناس ديت بتقرا كلام غريب عمرنا ما سمعنا قبل كده زيه. وبعدين رئيسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما كانت عليه اي شبهات، الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. قلبه بيقول له الحاجات دي، لكن عقله بيقول له انت سفير قريش وكائد من قوتها، الاسلام هيضيع عليك كل الحاجات دي. الاسلام قسم مكه لنصين، نص يؤمن به والنص التاني بيحاربه، يبقى لنا 6 سنين في مشاكل وخلافات ومناظرات ومحاورات. ما احنا كنا عايشين طول عمرنا عايشين مئات السنين بنقعد وجل ومحدش بيتكلم، محدش قال عليه حاجه غلط ومحدش اعترض. اشمعنى محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتجرأ وقال الكلام ده؟ صراع شديد جدا في نفس عمر، قلبه في طريق وعقله في طريق تاني خالص. واصدقاء السوء كتير جدا في مكه كلهم بيزينوله بمنكر، طيب يعمل ايه؟ عقله يا اخواني انتصر في النهايه، شعر بكراهيه شديده للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يضعه في مثل هذا الصراع النفسي الرهيب اللي هو مش متعود عليه. عمر من طبعه الحسن لا يحب التردد، عايز كل شيء يخلصه بوضوح. حد يخلص نفسه ويخلص مكه من اللي عملناه كل المشاكل ديت. اراد ان يحسم القضيه كطبعه دائما، قرر ان يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قرر ان يفعل الذي فكر فيه كثير من مشركي قريش ولم يستطيعوا ان يفعلوه. دي القرار في ذهنه في لحظه، ومحاوله التنفيذ كانت في اللحظه الثانيه مباشره. حسن. نخلي بالنا برضه من حاجه ثانيه مهمه جدا. ان ابو جهل من يومين اتفضح فضيحه غير مسبوقه في مكه، واللي فضحه حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمزه بيقول انه اصبح على دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه علاقه عمر بابو جهل؟ ابو جهل هو خال عمر بن الخطاب. المشاكل دي كلها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر اصيب في كرامته كما اصيب ابو جهل. ورد الاعتبار يا اخواني في هذه البيئه يكون عادة بالسيف، يبقى لازم اخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. خرج عمر من بيته، خرج متوشحا سيفه جاهز، رايح في ساعتها يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قعد يدور في كل حته وما يعرفش الرسول قاعد فين. طبعا دار الارقم ابن ابي الارقم ما كانش حد يعرفها، فمشي يدور في الشارع. مين قبله؟ قبله معين ابن عبد الله رضي الله عنه، معين من المسلمين لكن ما كانش حد يعرف اسلام، وهو من نفس قبيله عمر من بني عدي. طبعا كان واضح من شكل عمر انه في قمه الغضب. قال له نعيم اين تريد؟ فعمر في منتهى الصراحه من اول ما عرفناه هو صريح رضي الله عنه، لا يكذب لا ينافق، وبعدين هو ما يعرفش ان نعيم اسلم. قال في منتهى الصرامه والجديه: اريد محمدا هذا الصادق الذي فرق امر قريش وسفه احلامها وعاد دينها وسفه الهتها، اريده فاقتله. هكذا في كل وجوه. فطبعا نعيم رضي الله عنه اتعب، هذه الكلمات كانت من باب خطوره، مفيش عنده وقت لتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه؟ ما فكرش كتير نعيم، بقى نفسه مضطر انه يكشف له سر خطير، سر اسلام اخت عمر بن الخطاب السيده فاطمه بنت الخطاب، واسلام زوجها اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. ممكن عمر يقتلهم، بس في المقابل هيلحق يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعرف ياخد خبره. فنعيم فكر ان هو ده الخبر الوحيد اللي ممكن يصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو قال له اسلام اي حد مش هيهتم، لكن اسلام اخته وجوزها شيء خطير جدا جدا، طعم جديد في كرامه عمر رضي الله عنه. قال نعيم: والله، خلي بالك من كلام نعيم في منتهى الدقه، يقول والله لقد جربت نفسك من نفسك يا عمر. الاول بيهدده بيقول له: اترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا؟ الاول بيخوفني من بني عبد مناف لا يستمتع، وبعدين امرنا القنبله بتاعته. قال له ايه؟ افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم؟ يعني بدل ما انت رايح لمحمد شوف اهل بيتك، شوف اللي بيحصل في بيتك من وراك. طبعا مرعب جدا. عمر صرخ في منتهى الفزع: اي اهل بيتي؟ فقال: ابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو، واختك فاطمه بنت الخطاب، فقد والله اسلم وتابع محمدا على ديني فعليك بهما. طبعا كلام بتغير الدم. عمر شعر ان الدماء تفور في قلبه، ماشي كل حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع يجري على بيت اخته. واكيد نعيم رضي الله عنه هو كمان طلع يجري على بر الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه. في الوقت ده كان خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه يجلس مع سعيد بن زيد وزوجته في بيتهما يعلمهما القران. الرسول يا اخواني كان بيقسم الصحابه لمجموعات، كل مجموعه بتدرس القران مع بعضها، وفي الاخر كلهم بيقعدوا في لقاء جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم. خباب بن الارت كان هو المعلم لسعيد وزوجته. وصل عمر لبيته وحط ودنه على الباب وسمع صوتهم بيقرا قران. يا الله، عمر ما صدقش نفسه، قعد يضرب الباب بكل قوته لدرجه انه لو يقدر يطلع الباب كان خلعه، وهو ينادي بهم افتحوا الباب افتحوا الباب. عمر طبعا يعني مرعب في هدوئه، ما بالك بقى في حاله الغضب في شيء مهول. مين اللي على الباب؟ عمر. يا الله كارثه. خباب طبعا ما ضيعش وقت، في لحظه كان اختفى تلاشى، مفيش غير مع عمر. تخبى خباب في غرفه داخليه وقال لك ايه ده، ايه نجا سعيد ابن زيد وفاطمه بن الخطاب، فلم انجو. طبعا خباب يا اخواني من النوامي، دياته بسيطه جدا جدا، عمر مش هيفكر كتير قبل ما يقتله، خلاص هيخلص منه. فخباب استخبى في اوضه داخليه، وبقى الدور على مين؟ على سعيد وعلى فاطمه. هيروحوا فين؟ لازم يفتحوا الباب. قام سعيد رضي الله عنه فتح الباب ولازم يفتح. عمر دخل جوه البيت يحترق من الغضب، من غير سلام ولا كلام، ايه اللي سمعته ده؟ طبعا سعيد وفاطمه حاولوا يمسكوا اعصابهم على قد ما يقدروا، قالوا ما سمعت شيئا. عمر طبعا لا بيحب اللف ولا الدوران ولا الجدل، دخل مباشره في الموضوع. قال عمر: بلى والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على دينه. ده لسه قاعد اسال واخد جدي. بلى والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على ديني. وبسرعه رمى نفسه على سعيد وبدا يضرب فيه. سبحان الله، قامت فاطمه يا اخواني، فاطمه بنت الخطاب، ووقفت بينه وبين سعيد، بدات عن جوزها. سبحان الله، التفت عمر الى اخته ساد سعيد ابن زيد، وما حسش بنفسه الا هو بيضربها ضربه شديده جدا جدا في وجهها. تفجرت الدماء من وجه فاطمه رضي الله عنها. سعيد جوزها لما شاف هذا الامر ما لقاش بد من الهجوم على عمر، قال له في تحدي شديد: نعم قد اسلمنا وامنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. وبين هتعمل ايه؟ سبحان الله، عمر استغرب جدا من شجاعه سعيد، هو مش متعود ان حد في مكه كلها يكلمه بالطريقه ديت. لكن يا اخواني ما هو اعجب ان فاطمه المراه الضعيفه البسيطه وقفت وامسكت بوجه عمر. تخيلوا شايفين الموقف قد ايه؟ مسكت وش عمر وقالت له في قوة: وقد كان ذلك على رغم انفك يا عمر. وقد كان ذلك على رغم انفك يا عمر. يا الله، الروح اللي عمر يا اخواني، ايه اللي بيحصل ده؟ هي دي مين دي؟ مش هي دي برضه اخته؟ ما الذي جرأها الى هذه الدرجة؟ عمر حس على بأسه وشدته وسطوته انه صغير صغير لا يستطيع ان يقف امام هذه المرأة. حس في نفس الوقت يا اخواني ان هذه المرأة اصبحت كالجبل امامه. ظهر يا اخواني الدنيا اتغيرت وهو مش فاهم. يا ترى عمر عمل ايه في الموقف ده؟ اول مرة يتعرض للموقف ده في حياته. الحقيقة عمر قال كلمة تدل على رقة قلبه التي ذكرناها منذ قليل. رقة قلبه التي تختفي وراء هذه الغلظة الظاهرة. قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء. الراجل يا اخواني اللي ما فيهوش خير لا يستحي من رؤية الدماء تسيل على وجه امرأة خرجت عن دينه ووقفت امامه وتحدته، وبالذات في هذه البيئة القبلية الجاهلية. المرأة ما كانش ليها تقريبا اي حق. يبقى الاستحياء ده كان نتيجة نوع من الرقة في قلب عمر، نوع من الخير جواه. طيب ايه بعد الاستحياء؟ يقول عمر: فجلس ثم قلت: اروني هذا الكتاب. الكتاب اللي ماسكينه في ايديه هاتوه عشان اقرا. عمر شايف ان هو تنازل تنازل كبير قوي قوي. قعد وسكت عن التحدي بتاع سعيد، وسكت عن التحدي بتاع فاطمه، وفي هدوء يطلب ان يقرا الكتاب اللي هو شافه معاهم. يعني في نظره طلب عادي جدا، لكن سبحان الله فاطمة وجهت له ضربة ثانية موجعة جدا جدا جدا، ضربة لكرامة عمر الصميم. قالت فاطمة: يا اخي انك نجس على شركك، متخيلين؟ انك نجس على شركك، وانه لا يمسها الا الطاهر، لازم تكون طاهر عشان تعرف تلمس هذه الصحيفة. سبحان الله يا فتاح يا عليم يا رزاق. طبعا انا بعرف الحكاية دي، كنت متخيل من السطر الثاني هلاقي خبر وفاة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنه، لكن الحقيقة الموقف كان غير كده تماما. قام عمر في هدوء عجيب، قام ليغتسل. تخيلت في حاجة غريبة يا اخواني، مش ده عمر بن الخطاب، في حاجة غريبة، دي مش ظروف ينفع فيها ايمان، دي منهاش غير تفسير واحد: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ما يشاء، شاء الله عز وجل هداية عمر، وشاء الله عز وجل الخير لعمر وللمسلمين وللارض بكاملها. يا اخواني قام عمر في هذه الظروف، قام ليغتسل، تخيل قام ليغتسل في بيت اخته. والله يا اخوة انا حاسس ان المية كانت بتنزل على رأس وجسد عمر بتغسل كل ادران الكفر، بتغسل كل ادران الجحود. المية ما كانتش بتغسل من بره بس، لا، المية كانت بتغسل قلبه وعقله. عمر خرج واحد تاني خالص خالص. لما خرج من الاغتسال اعطته فاطمة الصحيحة وبدأ يقرأ، بس بدأ يقرأ بلسانه وبدأ يقرأ برضه بعقله. قال له، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لسه في اول الكلام بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اسماء طيبة طاهرة. سبحان الله، من اول البسملة وظهر الخير الذي في داخل عمر. ثم قرأ: طاهر، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. خلي بالك، عمر من الناس اللي سببت شقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، من الذين سببوا تعذيبا وألما وجراحا لهم. يقرأ قول الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تزلزل يا إخواني عمر من داخله، تزلزل، وجد نفسه خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. يقول عمر: فتعظمت في صدري، تعظمت هذه الآيات في صدري، فقلت: ما أحسن هذا الكلام، ما أجمله، يا الله. انت فاكرين عمر؟ فاكرين عمر من 10 دقايق بس؟ هو ده عمر بعد الإسلام يا إخوان. شايفين الفرق؟ شايفين شكل إيه؟ هو ده الإسلام. أسلم عمر يا إخواني من إخواتي، أسلم بمعنى الكلمة، أسلم لله إسلاما كاملا، أسلم بكل ذرة في جسده رضي الله عنه. والله يا إخوة هذه لحظة من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق، لحظة تحول فيها رجل بسيط قليل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عملاق، عملاق من عمالقة الإيمان، إلى فاروق، إلى رجل يراقب الله عز وجل في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة وفي كل همسة. 8 آيات بس، 8 آيات صنعت الأسطورة الإسلامية العجيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. خباب طبعا سمع هذا الكلام، خرج على طول من مخبأه، خرج وقال له في منتهى الوضوح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، خباب خايف ان عمر يرجع في كلامه، فبيروح بسرعه يحمسه ويشجعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي له. فقال عمر عند ذلك، خلي بالك من الكلمه الخطيره دي، يقول: فأين رسول الله؟ رسول الله مش أين محمد، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا في بساطه شديده يعترف برساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خباب في منتهى الوضوح: فإنه في دار الأرقم. طمن تماما إنه في دار الأرقم. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه المرة إخواني انطلق بقلب مؤمن. ضرب عمر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في دار الأرقم. أم واحد من الصحابة يبص فلقى عمر وسيفه على صدره. الصحابي طبعا رجع مرعوب، هذا عمر بن الخطاب يتوشح عن سيفه. خلي بالكم يا اخواني، جوه بيت الارقم 40 صحابي، 40 صحابي. مين اللي قام يدافع عن كل الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين مين؟ حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، حمزة مع انه ما امنش الا من 3 ايام بس، لكن ايمانه ولد عملاقا. قال حمزة في صلابة: يا عمر، يعني ايه عمر؟ يعني يا عمر افتح له الباب، يعني احنا نخاف من عمر؟ فان كان يريد خيرا بذلناه له، عايز اسلام يمتينه، ان كان يريد خيرا بذلناه له، وان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. الله اكبر. اذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدوء جميل جدا يا اخواني، قال: ائذنوا له. عادي جدا، يقالوا له ائذنوا له، افتح لعمر، هنخاف يعني من عمر. فتحوا لعمر، دخل عمر ثم ادخلوه الى غرفه الباب، ثم قام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واقترب منه، وقال: سبحان الله، مسكه شد به ناحيته وقال له في قوه: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعه. كلمه تعبر عن مدى المعاناه التي كان يلاقيها المسلمون من عمر. لكن عمر يا اخواني مش هو عمر المفاه. قال عمر بصوت منخفض: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. يا الله، انتصار هائل يا اخواني، انتصار هائل للدعوة، انتصار كبير جدا، وبالذات بعد دخول حمزة رضي الله عنه وارضاه في دين الله عز وجل. الفرحة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا توصف يا اخواني. اول رد فعل للرسول ان كبر الله عز وجل، الله اكبر. الله يا اخواني هو الذي صنع هذه المعجزة، الله هو الذي اتى بعمر الى هذه الدار. الصحابة عرفوا ان عمر اسلم، دخلوا عليه يهنئونه جميعا. سبحان الله، سبحان الله، كل العداوة القديمة اتمسحت دلوقتي في حب، في اخوة، في مودة. يا سبحان الله، ولد عمر من جديد يا اخواني، ولد عمر ثاني من جديد. وكما ولد حمزة عملاقا، فإن عمر أيضا ولد عملاقا. ولد عمر فقيها حازما مضحيا. تخيلوا أول كلمة قالها بعد الإسلام كانت إيه؟ كلمة غريبة جدا. أول حاجة قالها: قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ سبحان الله، خلي بالك، يقول ألسنا، ألسنا على الحق، لا يقول ألستم على الحق، يقول ألسنا. خلاص بقى مسلم، بقى واحد منهم، وبيقترح عليهم آراء، وبيفكر لخدمة الدين، وبيشوف إيه الأصلح، وبيتحرك للدعوة. هو ده عمر يا إخواني، هو ده عمر. قال: ففيما الاختفاء، مستخبيين ليه؟ طبعا الاختفاء يا إخواني كان لأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب كل شيء بدقة، بياخد بكل الأسباب. لكن دلوقتي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من جديد يعيش ثباته تاني. الوضع اتغير عن 3 ايام فات. ان كان للاختفاء مزايا قبل ذلك، فللاعلان ايضا مزايا. دلوقتي ايمان حمزه وعمر غير الوضع. دلوقتي في مزايا كتير جدا جدا للاعلان. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الاعلان. تخيلوا 2 بس من رجال المسلمين غيروا مسار الدعوه بكاملها. في هذه الفترة الحرجة هيبتدي يعلن الإسلام في مكة، يظهر المسلمون أمام الناس في مكة، تقضى الشعائر أمام كل الناس في مكة. هذه دعوة كبيرة جدا جدا لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير كل المرحلة لما الاثنين دول دخلوا في الدين. سبحان الله، خرج المسلمون في صفين، خدوا القرار في نفس اللحظة وخرجوا في نفس اللحظة. التنفيذ كان في نفس الوقت. خرج المسلمون في صفين، عمر على أحدهما ولم يؤمن إلا منذ دقائق، وحمزة على الآخر ما آمن إلا منذ 3 أيام فقط. سبحان الله، وصارت الكتيبة العسكرية الإسلامية من دار الأرقم إلى المسجد الحرام يا إخوان. أكثر حتة زحمة في مكة علشان يشوفهم أكبر عدد. قريش شافت المسلمين وقدامهم حمزة وعمر سبحان الله، أصابتهم كآبة شديدة، هذا انتصار ضخم جدا جدا للإسلام. يقول عمر: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. سبحان الله، نقلة كبيرة جدا جدا بالمرحلة، مرحلة تانية. عمر سبحان الله بص في المسجد الحرام ملقاش أبو جهل. طبعا هو كان عارف إن أكثر واحد بيحارب الإسلام هو أبو جهل. قرر أن يذهب إليه في بيته ويعلن له أمر الإسلام. يقول عمر: فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إليه وقال: مرحبا وأهلا يا ابن أختي. طبعا أبو جهل لسه ما يعرفش إن هو أسلم، أبو جهل خالد. فقال عمر: لا والله مفيش حاجة، يعني حاجة بسيطة، جئت لأخبرك أنك قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال عمر: فضرب الباب في وجهه وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. طبعا ابن عمر كان سعيد جدا جدا أنه كاد لأبي جهل. تخيلوا، كان لسه من كام يوم صاحبه، مش كام يوم، كان لسه من كام دقيقة صاحبه، لكن الإسلام نقل نقلة ضخمة يا إخوان، نقلة فعلا ضخمة والله. بس عمر لسه برضه شايف ان في ناس كتير لسه ما عرفتش بموضوع الاسلام وموضوع الاعلام ده، ومش هيروح بقى لكل واحد في بيته يقول له ان انا اسلمت. فكر في فكره جميله جدا، راح لواحد اسمه جميل ابن معمر الجماحي. جميل ده زي ما بيقول سيدنا عمر كان انقل قريش لحديث، يعني حاجه كده عامله زي وكالات الانباء، ما بيتبلش بقه فوق، ما يسمعش حاجه الا بيقولها كل الناس. فراح سيدنا عمر ليه قال له: يا جميل لقد اسلمت. فنادى جميل بأعلى صوت، طبعا هذا المطلوب، قال: إن ابن الخطاب قد سبق. سبق يعني ارتد. طبعا هو لازم يحط الحته بتاعته زي أي إعلان، يعني حط الحته بتاعته وقال سبق. سيدنا عمر جري وراء قال: كذبت ولكن قد أسلمت. لكن كل مكة عرفت إن عمر دخل في دين الإسلام وهو المطلوب، هو ده اللي كان عايزه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. إيه كان رد فعل مكة؟ جمعوا نفسهم يا إخواني، اتلموا حوالين سيدنا عمر بن الخطاب ينزلوا ضربه في عمر. اول مره مكه تضرب عمر رضي الله عنه وارضاه، قعد سبحان الله يضرب فيهم ويضربوا فيه، وهم ملمومين حواليه، وفي الاخر تاب رضي الله عنه وارضاه، قعد على الارض وقعد يقول: افعلوا ما بدا لكم، فاحلف بالله ان لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. يعني اصبروا علينا بس لما نوصل 300. سبحان الله، شايفين الرقم اللي قاله؟ هو ده الرقم بتاع المسلمين في بدر. عمر من اول يوم اتولد يا اخواني هو فقير سبحان الله، ومن اول يوم ضرب واهانه ومشاكل، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيعرفه طريق الدعوه وهو لسه في اوله. كل الناس اللي شالت هم الدعوه تعب التعب ده يا اخوان. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. مع ان عمر انضرب في اول يوم، الا ان ده كان رد فعل استثنائي نتيجه المفاجاه باسلام عمر. اسلام حمزه واسلام عمر يا اخواني كان برضه اسلام كبير جدا جدا. ومكه بعد ما عملت العمله ديت رجعت تاني للصواب. عمر مهيب يا اخواني، عمر مهيب، الناس بتخاف منه وبتعمل له انت حساب. بياكد على كده كلام صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، يقول: لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعي اليه على نوح، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتفضنا ممن غرض علينا، ورددنا عليه بعض ما ياتي به. تحول خطير في وضع المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ما زلنا اعز منذ اسلم عمر. ومع ان وضع المسلمين اتحسن بالصوره ديت، الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الكلام ده مهم قوي يا اخواني والله مهم جدا، هذا فكر مرحله، مع ان الوضع اتغير كده واصبح المسلمون يظهرون عبادتهم وشرائعهم في مكه، الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحرب على قريش، لم يبدا في مواجهه عنتريه مع صور الباطل في مكه ابدا. ما زالت الاصنام منتشره في مكه، بل في الكعبه، ما زالت الرايات الحمر للزانيات مرفوعه، ما زالت الخمور تسقى في مكه، ما زال المشركون يعبدون الها غير الله عز وجل، ما زال القتال ممنوعا على المسلمين يا اخواني. فكر مرحله، ساعات شباب بيتحمس للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوه والسلاح والعنف، متخيلين خلاص انهم في زمن تمكين وسياده، بينسى ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول نفسه عمل اللي احنا بنقول عليه ده في فترة مكة. الجرأة يا اخواني، الجرأة من شباب المسلمين في فترة مكة على المشركين كانت لا تعد شجاعة ولا تعد جهادا، انما كانت تعد تهور وتسرع وجهل. فعلا كان هذا يعد جهل شديد بفكر مرحلة. ميزان المسلمين تقل بحمزة وبعمر، لكن بحساب يا اخوان، بحساب. هي رسالة الى كل المتحمسين من الشباب. ساعات بنشوف الظروف مشابهة لظروف مكة وكمان من غير حمزة ومن غير عمر، ومع ذلك يحدث تهور واندفاع. انا بقول لهم كم تخسر الدعوات من حماسة في غير موضعها، تماما كما تخسر من روية في غير موضعها. يبقى ذكر وضع المسلمين، لسه ما فيش قتال ولسه ما فيش مواجهة عنيفة مع المشركين في مكة، لكن قوتهم زادت جدا جدا. مش بس انهم زادت مين، لا ده في ناس كتيرة في مكة هتبتدي تفكر في موضوع الاسلام، هيتشجعوا باسلام حمزة وعمر. وفي مسلمين كتير اعلنوا اسلامهم، وفي مسلمين بدأوا يصلوا قدام الناس ويقروا قرآن قدام الناس. ومكة بدأت تتفرج على الاسلام، تتفرج على حلاوة الاسلام، تتفرج على شرائع الاسلام. طبعا اهل الباطل كانوا في موقف صعب جدا، الموضوع هيخرج من ايديهم. الدعوة تتسلل الى كل بيت، بتدخل حتى جوه بيوت الكافرين. طيب يعملوا ايه؟ عمل اجتماع مهم جدا جدا، اجتماع على مستوى القادة والزعماء في مكة. تقريبا كل زعماء مكة كانوا حاضرين في الاجتماع ده. تقدم عبدة ابن ربيعة، تعرفين عبدة ابن ربيعة زعيم من زعماء بني امية واحد حكماء قريش. تقدم باقتراح قال: يا معشر قريش، الا اقوم الى محمد صلى الله عليه وسلم فاكلمه واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ايها شاء ويكف عنا؟ خلي بالك، هيعرض امور مغريه والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيختار. طبعا يا اخوان هذا تنازل خطير من زعماء قريش. بيفسر لك الوضع اللي اصبح في مكه بعد اسلام حمزه واسلام عمر رضي الله عنهما. ومع ان هذا على غير هوى المعظم، الا انهم وافقوا مضطرين. قالوا: بلى يا ابا الوليد، قم اليه فكلمه. ذهب عبده الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقى قاعد لوحده في البيت الحرام، سلم وتلطف وابتسم وقعد وبدا يتكلم. خلي بالك ان عبده يا اخواني كان ذكي جدا، الكلام بتاعه كان في عرف كل الناس ما يترفضش، زي ما بيقولوا كده ايه، عدى العيد. قال عبده: يا ابن اخي، انك منا حيث قد علمت من الصفه في العشيره والمكان في النسب، يعني انت مكانتك عندنا كبيره قوي، احنا بنحبك وبنحترمك، يعني طبعا طريقه تعبانيه مشهوره عند عبده وعند امثال عبده. وبعدين بدا بقى يخش في الجد، بدا يقول له: ان انت مع المكانه العاليه بتاعتك ديت، اللي انك عملت حاجات بتعتبر في عرف مكه جرائم عظمى، انت متهم بكذا وكذا وكذا، وده شيء خطير وموقفك صعب. قال له ايه؟ قال له: انك قد اتيت قومك بامر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به احلامهم، وعبت به الهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من ابائهم. يعني انت متهم بمنتهى الوضوح بزعزعه نظام الحكم في مكه. وبعدين انت مالك يا اخي، مال الدين؟ ما تسيب الدين لاهل الدين الكهان والناس اللي بتخدم الاصنام، انت مالك كده؟ مستقبلك في خطر، وانت راجل لك مكانه وعندك اولاد، احنا عايزين مصلحتك وبنحبك، وعلشان بنحبك هنعرض عليك كذا وكذا من الاقتراحات، اختار منهم اللي يعجبك. واحنا تحت امرك، احنا ايه؟ تحت امرك. يبقى بالمقدمه ديت بالطريقه الثعبانيه بيقول له ان الاقتراحات اللي احنا بنديها لك ديت مش بس اقتراحات مغريه، لا ده رفض الاقتراحات معناه توجيه التهم الخطيره ديت ليك، وعقابها انت عارفه مش عقوبات. طبعا حرب نفسيه شديده، لكن هذه الحرب مغلفه بابتسامه وضحكه وسلام واحترام. طبعا يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم اللعبه دي من اولها لاخرها، فاهم ان ديت مساومه على الدين. ومع ذلك سبحان الله كان في غايه الادب، في غايه الادب مع عبد المشرك، وقال له في منتهى الرقه: قل يا ابا الوليد اسمع. سبحان الله كمان بيدلعه، بيقول له يا ابا الوليد، مش كل يا عبده، ده هيبتدي فعلا يسمع يا اخواني ومش هيقطعه. وطبعا ده كله عشان يديله فرصه ان هو يتكلم بعد كده. عب يد فرصه للرسول انه يتكلم بعد ما يخلص كلامه. وهنشوف ازاي بعد كده ان عب بدا يسمع للرسول من غير ما هو كمان يقطع. يبدا عب في عرض امور. والله يا اخوه لو تعرض عشر هذه الامور على مفاوضي هذه الايام لقبلوها دون تردد. عرض في غايه الاغراء لاهل الدنيا. قال عب العرض الاول: يا ابن اخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. يعني هتبقى أغنى واحد في مكة. تخيلوا في ناس كتير بتجاهد حياتها كلها علشان المال. أقول له هتبقى أغنى واحد في مكة من غير أي مجهود. العرض الثاني قال: وإن كنت تريد به شرفا صوبناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك. تخيلوا كل مكة كل قبائلها، وده شيء غريب يا اخواني، كل قبيلة مكة كانت كأنها دولة مستقلة. لكن عبدة او ابو الوليد بيقول له رأيك هيمشي على كل الناس. ثم يقول العرض الثالث: وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. خلي بالك دي حاجة بقى ولا واحد في مكة حلم بيها. ولا واحد في مكة، كل اهل مكة عمرهم ما حلموا ابدا بملك على مكة، باول ملك يكون على مكة. فده كان العرض الثالث. وبعدين العرض الرابع بقى عرض غير مؤدب، لكن بيحاول يقوم الصورة مؤدبة. يقول له ايه؟ يقول له: وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه اموالنا حتى نبرئك منه، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. يعني انت لو ما قدرتش العيوب اللي فاتت يبقى انت اكيد مجنون محتاج علاج، واكيد رتب بقى جن ولا عفريت ولا حاجه. طبعا من غير قصدك، من غير قصدك، احنا عارفين ان انت راجل كويس، احنا ما عندناش اي مانع نعالجك في اي حته انت عايزها. لو حبيت حتى ان سفرك بره، ولا نجيب لك دكتور فارسي ولا رومي ولا هندي، اللي انت عايزه. طبعا دي كانت العروض بتاعت عبده ابن ربيعة. وعبدة بيقول الكلام ده وهو حاسس ان هو بيقدم اكبر تنازل ممكن حد يتنازله في تاريخ مكة كلها. والكلام ده فعلا يا اخواني، ما في حد في مكة عرض عليه هذه الامور التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا في عرض اهل مكة اللي ما يرفض الكلام ده فعلا يبقى مجنون او راكب دم. طيب كل العروض الفخمة دي في مقابل ايه؟ انت لازم تفكر برضه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد شوية رفض العروض دي. هذه العروض يا اخواني في مقابل السكوت عن الحق، في مقابل ترك الدعوه، في مقابل عدم الكلام فيما يرضي الاسياد في مكه. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف كويس قوي ان التنازلات الضخمه في حياه الدعاء تبدا عاده بتنازل صغير. والرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يتنازل. ومع ان الرسول سبحان الله من اول كلمة قالها عبدة وهو عارف ان هذا الكلام كله مساومات لا قيمة لها، ومن اول كلمة قالها وهو عازم تماما على رفض كل هذه العروض الدنيوية البسيطة السفيهة جدا جدا في نظر الدعاء الصادقين، مع كل ذلك الا ان هو سبحان الله ما قطعش عبدة ولا مرة، ما شخطش فيه وقال له انت عارف انت بتكلم مين، انت بتشتريني بهذه الاموال وهذه العروض. ما قالوش الكلام ده، كان سابه يتكلم كل الكلام اللي هو عايزه لحد ما خلص خالص. ثم قال له بهدوء وعدم انفعال، سبحان الله سياسي محنك سياسي مؤدب يا اخواني، قال له في منتهى الهدوء: اقد فرغت يا ابا الوليد؟ خلصت كل اللي عندك ولا لسه عايز تقول كلام تاني؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني، دور علي انا بقى. قال: افعل. وهو ده المطلوب يا اخواني، هو ما يقدرش يرفض بعد الادب العظيم اللي شافه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مضطر انه يقعد يسمع. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، ولم يتكلم بكلامه هو صلى الله عليه وسلم، انما تكلم بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. خلي بالك من هؤلاء القوم هم لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وبرضه من هؤلاء الاخوان عدة قاعد الكلام جايين على الجرح بيوصف عدة وبيوصف اللي معاه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. مش ده كلام عدة برضه؟ مش هنسمع اللي انت بتقوله؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ففي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طبعا إخوان عبد قاعد مش عارف يتنفس. كلمات معجزة عجيبة بتكشف اللي جواه واللي جوا كل بني آدم. وكل ما بيسمع أكتر كل ما بيخاف أكتر. هو مش عارف يقوم. الآيات نازلة عليه زي الصاعقة. سبحان الله. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يا سبحان الله بقى بعد كل هذه الصفات يروح واحد يسجد لهبل ولا ميلاد ولا العزة؟ فين عقلك يا عبة؟ فين عقل كل المشركين؟ سبحان الله عبة يا إخواني قلبه خلاص هيقف. فجأة لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حس عبة يا إخوان إن الصاعقة خلاص نازلة أو هتنزل بعد دقايق. ما قدرش يمسك أعصابه نسي الوقار بتاعه نسي مكانته في مكة نسي المفاوضات نسي عداوته للإسلام نسي كل حاجة. وقام يترد الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية كفاية حط إيده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنشدك الله والرحم أنشدك الله والرحم علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر أرادتنا ليك. طلع يجري وهو عمال يتكعب سبحان الله مش بيبص وراه حاطط إيده على راسه خايف إن الصاعقة تنزل عليه. دخل على الكفار سبحان الله موقف لو يطول عدة اللي يدفع مليون دينار وما يتعرضش ليه كان دفع. المهم في الآخر دخل على زعماء قريش. طبعا كان منظر منظر زعماء قريش ما كانوش محتاجين لأي ذكاء علشان يعرفوا اللي حصل له. قال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا ما وراءك يا أبا الوليد احكيتك مرعوب من ايه؟ عبد قعد وقعد يحكي الحكاية في منتهى الصدق يا اخوان. بدأ يتكلم سبحان الله زي ما يكون احد الدعاء الى الاسلام. قال ورائي بتسأله ايه اللي حصل لي؟ ورائي اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين من هو فيه فاعتزلوه منكمش بعض دين سيبوه في حاله ما انتش قده فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم يقول فان تصب العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر على العرب هتبقوا انتوا بتوعه بقى وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به سيبوه في حاله خالص لا تصدقوه ولا تحاربوه. طبعا زعماء قريش ما عجبهمش الكلام ده قالوا سحرك والله يا ابا الوليد بن سام. قال هذا رايي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. طبعا يا اخواني ده كان معناه ان المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلاص فشلت. فشلت مع ان العروض كانت مجريه جدا جدا علشان يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان السلام يا اخواني ليس معناه التنازل. السلام لا يكون الا بحفظ الحقوق. اول حق لازم تحافظ عليه هو حق ربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز ابدا لمفاوض او معاهد ان يبني عهده وميثاقه على مخالفه بحق الله عز وجل. هذا دستور اسلامي واضح. وطبعا كان واضح انها تحصل ازمه كبيره جدا في مكه بعد هذا الانهيار الكامل للمباحثات. وابو طالب كان قاعد طبعا بيراقب الموقف وشايف ان قريش لم تسكت على هذا الذي حدث. ابو طالب كان خايف ان اعصاب زعيم او سفيه من زعماء او سفهاء قريش تفلت ويتهور ويروح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعمل ايه؟ هو بيحب الرسول فعلا يا اخواني، بيحبه اكتر من ولاده. طيب ايه الحل؟ ابو طالب ما لقاش غير حل واحد. قام ابو طالب بسرعه ودعا بني عبد مناف بشقيها، بني هاشم وبني المطلب. المطلب غير عبد المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدولت الفرعين بتوع بني عبد مناف دعاهم وطلب منهم يجتمعوا جميعا لحماية ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أجاب جميع القوم، كل الناس مسلمهم وكافرهم، حمية وقبلية وطاعة لكبيرين أبي طالب. وبكده بقى واضح إن مكة هتخش في أزمة خطيرة فعلا. مكة اتقسمت نصين، بنو عبد مناف في ناحية وبقية أهل مكة في ناحية تانية. وإذا كان أبو طالب خايف من زعماء مكة فبرضه زعماء مكة خايفين من المسلمين ومش عارفين يتصرفوا. حمزة أسلم وبعدين عمر أسلم. حمزة كان من فرسان قريش الأشداء وعمر كان سفير مكة الرسمي. حاجة خطيرة جدا إن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمباحثات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهارت، وبنو عبد مناف اتحدوا علشان يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ الطرق السلمية ما عادتش نافعة، وفي نفس الوقت ما يقدروش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يقدروش يحاربوا بني عبد مناف كلهم. طيب يعملوا ايه؟ موقف خطير جدا جدا. اجتمعوا من جديد، عملوا اجتماع طارئ عاجل، وقعدوا يفكروا سوا، وفي الاخر خرجوا بفكره جديده، فكره جديده خالص في حرب الدعوه. ما لقوش عندهم حل غيرها، فقرروا بالاجماع ان ينفذوا هذه الفكره. ايه هي الفكره دي؟ فكره المقاطعه، سياسة الحصار الاقتصادي لبني عبد مناف، سياسة التجويع الجماعي لبني عبد مناف، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار، كل بني عبد مناف. وقعد الكفار يحطوا قانون جديد، القانون الجديد ده يا إخوان هيكون مخالف لعرف مكة وقوانين مكة السابقة، مش مشكلة، يتغير الدستور، ما هي كل حاجة في إيديهم. طيب ده إحنا في شهر ذي الحجة، شهر حرام، برضه مش مشكلة. طب ده إحنا في مكة بلد الحرام، برضه مش مشكلة. المصالح تقدم على الأعراف والقوانين، لا في مبدأ محترم ولا في قانون محترم ولا في عهد محترم. سبحان الله، المهم كتبوا إيه في القانون ده؟ كتبوا أنه على أهل مكة بكاملها في علاقتهم مع بني عبد مناف أن لا يناكحوهم، لا يتجوزوا منهم ولا يجوزوهم، وأن لا يبايعوهم، لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، وأن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم، والا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا ابدا، ولا تاخذهم بهم رأفة. حتى ايه بقى اللي فوق الحصار؟ حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم للقتل. تخيل كده في منتهى الوضوح، وبدا التنفيذ، تنفيذ الحصار الرهيب في اول ليله من ليالي المحرم السنة السابعة من البعثة. وسبحان الله، دخل بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه دخل الشعب؟ دخلوا علشان يتجمعوا كلهم حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحموه من أهل مكة، وتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والألم. قطع الطعام تماما عن المحاصرين، لا بيع ولا شراء. حتى الطعام اللي كان بيدخل مكه من بره كان الكفار بيشتروه بسعر عالي جدا علشان ما تقدرش بنو عبد مناف انهم يشتروه. والموقف بقى صعب جدا يا اخوان. وما تنسوش ان بني عبد مناف كانوا واخدين معاهم الاولاد والنساء في داخل الشعب، حتى كان يسمع اصوات النساء والصبيان يصرخون من الجوع، وحتى اضطروا الى اكل اوراق الشجر بل والى اكل الجلود كما ورد في اكثر من روايه. العملية أخواني ما قعدتش شهر أو اثنين أو ثلاثة، لا، قعدت ثلاث سنين كاملة مأساة بشرية حقيقية. ثلاث سنين من الظلم والإبادة الجماعية، صورة جاهلية اتكررت كتير بعد كده في الدنيا. اخترعها أهل قريش في ذلك الوقت، لكن للأسف حصلت كتير، وللأسف الشديد حصلت دايما مع المسلمين. تكررت في العراق، تكررت في ليبيا، في السودان، في أفغانستان، في الصومال، في إيران، في لبنان، في فلسطين. سبحان الله، كتير جدا جدا من المسلمين يحاصرون في بقاع الأرض. المهم الموضوع استمر 3 سنين كاملة، من محرم سنة 7 من البعثة إلى المحرم سنة 10 من البعثة. لكن في حاجة غريبة جدا جدا في الحساب ده، يعني أنا أفهم أن يضحي المسلمون من بني هاشم وبني المطلب بأنفسهم وبزوجاتهم وبأولادهم، لأنهم يقاتلون من أجل قضية، قضية كبيرة أوي أوي، يقاتلون من أجل عقيدة. لكن الغريب فعلا أن يصبر الكافرون من بني هاشم وبني المطلب على هذا الحصار 3 سنين. غريب جدا جدا أن يصبر الكافرون، هذا فعلا غريبة. هذا الكافر يا إخواني لا يرجو جنة ولا يخاف من نار، هو أصلا لا يؤمن بالبعث، ومع ذلك وقفوا هذه الوقفة الرجولية تماما مع مؤمن بني عبد المناف. ليه وقفوا هذه الوقفة يا إخواني؟ ليه؟ ببساطة حمية، حمية. نعم حمية الجاهلية، ولكن ما في النهاية حمية، حمية الكرامة أن يهان رجل من نفس القبيلة، حمية لصلة الدم والقرابة، حمية العهد الذي قطعوه على أنفسهم قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعاونوا سويا في حرب غيرهم. حمية، بس حمية واقعية يا إخواني، مش بالخطب والمقالات والأشعار، لا، شغل كبير جدا جدا بيعملوه، وبيضحوا بالكتير قوي قوي من نفسهم ومن أولادهم ومن زوجاتهم علشان كلمة قالوها قبل كده. المهم مرت 3 سنين، وفي النهاية كل شيء بيمر، كل شيء بيعدي. بعد 3 سنين سبحان الله شاء الله عز وجل أن يفك الحصار. إزاي فك؟ قصة غريبة جدا جدا، غريبة جدا فعلا. واحد من المشركين من بني عامر بن لؤي، يعني لا من بني هاشم ولا من بني المطلب، حس بشيء في صدره. هذا الرجل هو هشام بن عمرو، أحد الكفار، أحد الكفار. قعد يسأل نفسه كيف يأكل ويشرب هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون، كيف ينام أطفاله شبعا وهؤلاء ينام أطفالهم جوعا، كيف؟ حس بالحاجات دي وهو كافر. فكان يحمل الطعام بنفسه سرا إلى شعب أبي طالب، وقعد على كده فترة. وبعدين حس إن ده مش كفاية، لازم يكون في موقف أكبر، لازم يعمل حاجة علشان ينقذ الصحيفة دي، علشان يلغي قانون الظالم ده. بس هو لوحده وقبيلته مش كبيرة وزعماء مكة كلهم واقفين ورا القانون ده، لوحده مش هيقدر، يبقى لازم يدور على حد يساعده. بدأ يدور، فكر ان هو يبتدي بواحد من بني مخزوم. مش معنى بني مخزوم، لانها من اكبر القبائل القرشية، وهي قبيلة اعتادت ان تعارض قبيلة بني هاشم، واعتادت ان تنافس هذه القبيلة. فاذا قبلت هذه القبيلة ان تفك الحصار، يبقى بقية القبائل هتفك الحصار في الغالب. طيب يروح منين في بني مخزوم؟ ومين اللي هيرضى من بني مخزوم يقف مع بني هاشم ضد بني مخزوم؟ وما ننساش ان ابو جهل هو زعيم بني مخزوم، وهو من اشد المتحمسين للمقاطعة. يعني هشام بن عمرو بيفكر ان يجيب واحد يقف قدام ابي جهل، شيء صعب جدا. ومع ذلك سبحان الله لقى واحد، راح لمين؟ راح لزهير ابن ابي اميه المخزومي. اشمعنى زهير بالذات؟ برضه بيفكر ام زهير هي عاتكه بنت عبد المطلب، يعني ام زهير من بني هاشم، ام زهير هي عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيكون في دوافع فطريه ودوافع عصبيه عند زهير بن ابي اميه. فراح له وبدا يكلمه، راكب بيفكر، قال له ايه؟ قال له يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب؟ وخلي بالك يقول له إيه بقى؟ وأخوالك حيث تعلم، دول أخوالك يا راجل، أنت إيش كيتك؟ أنت صدقت غسيل المخ اللي عمله لك أبو جهل إن دول ناس بتخرب في البلد؟ أنت نسيت بني هاشم؟ دول أخوالك. وبعدين يقول له كلمة خطيرة جدا، يقول له أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، يعني لو كانوا أخوال أبي جهل، ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه، يعني دعوته الى المقاطعه، ما اجابك اليه ابدا. يعني انت بقى كده خالف بقى من الجهل، بقى شكلك بقى وحش جدا. قال زهير ويحك، ما اصنع وانا رجل واحد، يعني انا صعب ان انا اتكلم لوحدي وبعدين ام قايل كلمه عنتريه كده ايه متحمل مسؤوليته. بعد كده قال انا والله لو كان معي رجل اخر لقمت في نقضها. فقام جاي في شاب من عمرو فاتو قال له الامر اللي تقولك. قال فمن هو؟ قال انا. قال زهير طب شايفين واحد تالت ربنا يكرمك يا صعب جدا الموقف ده. طبعا هشام بن عمرو حاجه غريبه جدا والله يا اخوان لما يقف ساب زهير وطلع يدور على واحد تاني واحد يكون برضه من الناس اللي عندهم اخلاق وان كان كافرا. ذهب الى المطعم ابن عدي من بني نوفل يجيب قبيله تانيه تمام وذكره بارحام بني المطلب وبني هاشم. فقال المطعم ويحك ماذا اصنع انما انا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال انا. قال المطعم ادغنا ثالثا. شفتوا واحد ثالث. فجاءه هشام بن عمرو قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن ابي اميه. قال المطعم ادغنا رابعا. طبعا يا اخوان المهمه صعبه جدا احنا بنضحك دلوقتي لكن خلي بالك دول هيقف قدام كل زعماء الكفر في مكه. وعلشان مين؟ علشان واحد خرج عن دينهم وبيشتم الالهه وبيجيب قوانين جديده على مكه. مهمه صعبه فعلا ان تدافع عن هذا الرجل وعن اولئك الذين ساعدوه واولئك الذين التزموا بدينه. يبقى ده كان موقف صعب فعلا. لكن هشام بن عمرو الكافر بهو لم ييأس. ذهب يبحث عن رجل رابع فراح لابي البختري بن هشام البختري بفتح الباء وقال له مثلما قال للمطعم. فقال ابو البختري وهل من احد يعين على هذا؟ قال هشام نعم زهير بن ابي اميه والمطعم بن عدي وانا. فقال ابو البختري ابغنا خامسا. شوف هنا ايه؟ واحد خامس بمنتهى الحميه. هشام بن عمرو راح من جديد دور على واحد خامس بمنتهى الحميه. ذهب الى زمعه بن الاسود وهو من بني اسد فقال له زمعه وهل على هذا الامر الذي تدعوني اليه من احد؟ قال نعم. ثم ذكر له الاربعه السابقين فوافق زمعه بن الاسود الاسدي. الحمد لله ما طلبش حد سادس. واجتمع الخمسه واخذوا القرار الجريء القرار الذي يعارضون به اكابر القوم فيطرحون رايا قد يؤدي الى انقسام حاد في المجتمع المكي قد يؤدي الى نصره دين لا يقتنعون به لا يرتبطون به. ليه ده كله يا اخوان؟ ايه اللي حركهم؟ حاجه بسيطه جدا 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 حاجه بسميها حميه النخوه. نخوه يا اخوان النخوه ان ترفض ان تجد انسانا اي انسان مؤمنا كان او كافرا ان تراه يعذب او تراه يظلم او تراه يجوع او يعطش. هذه النخوه يا اخوان النخوه التي زرعت في قلوب اناس نعرف الله عز وجل. سبحان الله النخوه دي للاسف ما شفناهاش من مسلمين كتير جدا شافوا وشهدوا بعينيهم جرائم الحصار والقتل في الاف وملايين المسلمين في العراق والبوسنه والكسوفة والشيشان وفلسطين وغيرها. ازاي يا اخواني ازاي؟ ازاي هشام بن عمرو الكافر والكفار اللي معاه ما دالهمش نوم والمسلمين بيتعذبوا؟ ازاي في مسلمين دلوقتي بتنام وبتاكل وبتشرب ومش بالها اللي بيحصل في اخوانهم واخواتهم في اكتر من مكان في العالم؟ ازاي؟ اين النخوه التي تحركت في قلوب الكافرين الخمسه؟ اين النخوه التي دفعتهم لمعاداه قريش دون مصلحة شخصية متحققة؟ أيأتي على المسلمين زمان نرجو فيه أن تكون أخلاقهم كأخلاق الكافرين؟ يا سبحان الله محتاجين وقفة مع النفس يا إخوان وقفة مع النفس أيها المسلمون. نرجع لهشام ولأصحابه. اجتمع الرجال الخمسة اتفقوا على نقد الصحيفة وحددوا اليوم وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. وفعلا ضحكوا كلهم في اليوم اللي حددوه. في هذا اليوم وقف زهير في المسجد ونادى على اهل مكه ثم قال يا اهل مكه كل الناس حضره يا اهل مكه انا اكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يتاع منهم والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه. كلام خطير جدا جدا. ابو جهل طبعا ما سكتش زعيم مكه وزعيم بني مخزوم قام وقال بمنتهى الحماسة: كذبت والله لا تشق. فقام زمعر من الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري بن هشام فقال: صدق زمعر، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي وقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نحن نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ففي الآخر أن أين هشام بن عمرو اللي جمعهم كلهم فقال مثل نفس الكلام وصدق المطالبين بنبض الصحيفة. كل الكلام ده يا إخواني حصل في دقائق معدودة. أبو جهل لقى نفسه محاصر بآراء خمسة من الرجال. قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. الجو اتكهرب. نعم خمسة من الرجال رقم كبير، ولكن على الناحية الأخرى أبو جهل هو زعيم مكة وراء كتير جدا جدا من زعماء مكة، بوادر أزمة ضخمة جدا في مكة. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كان عايز المشكلة تنتهي والحصار يتفك، فحدث شيء آخر تزامنا مع هذه الأحداث. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الأرض، الأرض هي دودة الأرض، أن الأرض قد أكلت الصحيفة ولم تترك فيها إلا ما كان من اسم الله عز وجل. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك الأمر. أبو طالب خد الكلمات وذهب بسرعة إلى نبي قريش، لقى المشكلة ديت لسه حصلة، لقاها فرصة. تدخل أبو طالب في الحديث وقال: إن ابن أخي قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا، وكانت الأرض ما أكلتش الصحيفة ولم تترك فيها إلا باسمك اللهم، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، تاخدوه تقتلوه تعملوا في اللي انت عايزينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قال زعماء قريش في المسجد الحرام: قد أنصفت يا أبا طالب، فخرجوا من المشكلة. وذهبوا إلى الصحيفة في جوف الكعبة، فإذا هي تماما كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أكلت بكاملها إلا ما كان فيها من اسم الله عز وجل، باسمك اللهم. آية واضحة جدا، وما كانش عند زعماء مكة أي اختيار، لم يجدوا بدا من نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة بعد ثلاث سنين كاملة من الحصار والتجويع. وسبحان الله يا إخواني، ما ضاع حق وراءه مطالب. ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش مجهود هشام بن عمرو مع انه كافر. سبحان الله، والحمد لله الحصار اتفك، والحمد لله ان هشام بن عمرو ده اسلم بعد كده، اسلم بعد فتح مكه بعد اكتر من 10 سنين من الحكايه دي. وكمان زهير ابن ابي اميه اسلم، اما الثلاثه التانيين فماتوا على الكفر. يا سبحان الله. وسبحان الله برضه يا اخواني الاخوات، شاء الله عز وجل ان يتاخر هذا الانقاذ الى مده 3 سنوات. كان ممكن الكلام ده كله يحصل بعد فتره وجيزه جدا من الحصار، شهر 2 3، لكن لا، لازم يحصل هذا التاخير، التاخير مقصود. المؤمنون خرجوا من هذا الحصار اشد شكيمه واعمق ايمانا واقوى تمسكا بدينهم وعقيدتهم. لقد تم الابتلاء والامتحان يا اخواني، ونجح المؤمنون. لا بد ان يثبت الصادقون صدقهم بالتعرض للبلاء والثبات على الحق. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. لازم يا اخواني يسهر المؤمنون في نار الابتلاء للتنقيه وللتربيه وللتزكيه، زي ما قلنا قبل كده، للتنقيه من المنافقين والكاذبين، وللتربيه على الثبات والتضحيه في سبيل الله، وللتزكيه وتطهير النفوس من الذنوب والخطايا. عشان كده كان في حصار، وكان في هجره من حبشه، وكان في إذاء وتعذيب. كل دي مراحل تربويه، مراحل تربويه في غايه الاهميه، صنعت جيلا من الصحابه يستطيع ان يلقى الاهوال ولا تلين له قناه، ولا تخور له عزيمه، ولا يحتز له قلب ولا عقل ولا جارحه. نسال الله عز وجل ان يثبتنا على طريق الايمان، وان يجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين من ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.